أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين ورحمة الله وبركاته. قال الرابع: الركوع. لا زال الكلام في أجزاء الصلاة وواجباتها، وقد تقدم ثلاثة أجزاء وهي النية وتكبيرة الإحرام والقراءة. الجزء الرابع هو الركوع. قال: ويعتبر فيه أمور. يشترط في الركوع عدة أمور. الأمر الأول، قال: أولا الانحناء. أنا أقرأ لأنه المطالب ليست صعبة، فلا نريد أخذ وقتكم. قال: أولا الانحناء بمقدار تصل أطراف الأصابع إلى الركبة. أنت الآن إذا انحنيت، إذا وقفت من دون انحناء، مثلا أنت واقف الآن افترض، فإذا وضعت يدك وأنت واقف، أنزلت يدك، أسبلتها كما يقولون، تصل إلى فخذيك، تحت أسفل بطنك إلى فخذيك، يعني تقريبا شبر تحت البطن، تصل هذه اليد عادة أطراف الأصابع قرابة الشبر تحت ماذا؟ تحت البطن. طبعا تختلف من شخص إلى آخر، لكن عموما فتجد أنها فوق الركبة تقريبا بشبر، أيضا تقريبا هكذا، يعني يدك عندما تنزلها وأنت واقف فهي ماذا؟ فهي تصل إلى مقدار شبر فوق الركبتين. فإذا نزلت قليلا هكذا، نزلت سوف تصل ماذا؟ تصل إلى الركبة. ما هي التي تصل؟ أطراف الأصابع. أطراف الأصابع. أتمنى أنه الذي يسمعني الآن يجرب. فإذا انحنيت وصلت أطراف أصابعك إلى الركبة، هذا كاف في الركوع. إذا جربت الآن تتعجب، يعني حقيقة هذه معلومة غريبة لعله على عموم الناس، يعني الآن إذا رأيت شخصا يركع بهذه الطريقة تقول هذه صلاته غير صحيحة. لا، صلاة صحيحة. مقدار تصل أطراف الأصابع إلى الركبة هذا كاف، هذا كاف. الطريقة المتعارفة والتي هي لعلها وردت فيها الروايات، أن يكون ظهرك ماذا؟ مستقيما، يعني تنزل إلى درجة أن يكون ظهرك ماذا؟ مستقيما بالعرض، لا بالطول، لا بالوقوف. هذا الركوع المتعارف الآن، أغلب الناس يركعون هكذا. فقال: الانحناء بمقدار تصل أطراف الأصابع إلى الركبة. أطراف الأصابع إلى الركبة، وليس ماذا؟ وليس اليد. المعتبر هو أطراف الأصابع. طبعا يجوز أكثر، بل قلنا في الرواية نتيجة يستحب هكذا، لعله في الرواية يقول، يصف الراوي يصف صلاة الإمام عليه السلام، يقول: إذا وقعت قطرة على ظهره لم تنزل من هنا أو من هناك بالنتيجة. كأنما شلون نقول إحنا ظهر عدل؟ كأنما موس، هيك نقول بتعبيرنا العامي، نقول ظهره كأنما موس، عدل بالنتيجة. قال الباء، يعني طبعا هاي تحتاج لها تطبيقات عملية، بعد هسه احنا ما نقدر، اتوقع بعض الفيديوهات اكو تطبيقات عملية لهذه المسألة. قال: باء القيام قبل الركوع. قبل الركوع لابد ان تكون قائما. ما معنى ان تكون قائما؟ ما معنى ان يقوم قبل الركوع؟ هو قائم، الانسان قائم. المراد انه احيانا الإنسان سهواً سهوا صلى جالسا سهوا صلى جالسا ثم تذكر بعد نهاية قراءة الحمد والسورة تذكر بعد نهاية قراءة الحمد والسورة فأراد أن يركع ماذا يفعل؟ لا يجوز له أن يقوم راكعا يعني يقوم ويصل إلى مرحلة الركوع. الآن أنا جالس أفترض نفسي جالس على الأرض فأنا جالس على الأرض وأتذكر أني صليت من جلوس قرأت من جلوس إذن أردت أن أكمل صلاتي أركع فأقوم ماذا؟ أقوم وماذا؟ وأصير راكعا من دون أن أقوم من دون أن أقف. لا أدري أوصلت الفكرة أو لا، تحتاج إلى تطبيق عملي. أنا الآن جالس تارة أقوم أقف وتارة لا، أنهض من جلوسي مباشرة أنا أصير ماذا؟ راكعا. فالمفروض أن ماذا؟ أن تقوم وتركع، تقوم وتركع. هذا بينته لأنه البعض قد يقول ما معنى أن نقول لابد أن تكون قائما؟ هو أنا قائم وأركع. لا، أحيانا الإنسان يسهو، حصل السهو ثم نزلت قرأت الحمد والتوحيد قائمان ثم نزلت مباشرة إلى السجود، نزلت مباشرة إلى السجود فتذكرت أنك لم تركع فلا بد أن ترجع وتركع. عندما ترجع لا يجوز أن ترجع راكعا مباشرة، لا، تقوم وتركع، تقوم وتركع، تنتصب، تقوم منتصبا ثم تركع. قال القيام قبل الركوع بأن يركع وهو قائم على رجليه، لا يجوز أن يركع ماذا؟ لا، عن قيام. قال ومن كان عاجزا عن القيام يجزيه الركوع جالسا. نعم، هذا الشرح الذي شرحته الآن هو أنا حقيقة لم أقرأ العبارة، الآن قرأتها، فهذه العبارة تخالف ما شرحته الآن. ما شرحته هو الموافق لعبارة المسائل المفروضة والمنهاج. أنتم أيضا راجعوا، هم يعبرون بالواجب هو القيام قبل الركوع، هذا القيام قبل الركوع، المفهوم هو القيام قبل الركوع، يعني لابد أن تكون قائما قبل الركوع. لكن العبارة هنا قال فسره قال بأن يركع وهو قائم على رجليه، فكأنما فرض أنه عندنا حالتان، حالة الركوع، الركوع مع وقوف الرجلين، وحالة الركوع مع جلوس الرجلين إن صح التعبير. هكذا أنا جالس على قدمي وأنحني، هذا سماه ركوعا ماذا؟ جالسين. أرجو أن تدققوا بالعبارة معي. قال بأن يركع وهو قائم على رجليه، ثم قال ومن كان عاجزا عن القيام يجزيه الركوع جالسين. فجعل عندنا ركوعا قائما وركوعا جالسا، وهذا لا يظهر من عبارة القيام قبل الركوع. على كل، أنا لا أصر على صحة شرحي. الآن عندنا ماذا؟ بيانان، بيان قد بينته أولا وهذا بيان ثاني. المرتكز هو ذاك البيان الأول، والله العالم، الله العالم. يعني عندما نقول القيام قبل الركوع فالمعتبر هو أن يكون هناك قيام قبل الركوع، ولم ننظر إلى أنه قيام حين الركوع. نعم، قيام حين الركوع له أيضا بالنتيجة نقول معتبر ولا بد منه، واضح لا بد منه. لكن عندما نقول هناك قيام قبل الركوع فهذه العبارة معناها أن القيام قبل الركوع، هذا هو الذي نتكلم عنه، القيام قبل الركوع. ولعلي مشتبه، لعلي مشتبه في الفهم. ما دام وقع منا ما يمكن أن يكون اشتباها، فأستغلها فرصة للتنبيه على أمر أنا دائما أنبه عليه في بداية الدرس، لكن لعلي نسيت أن أنبه عليه. ما نذكره هنا في هذا الدرس أو الوجيز في المعاملات أو في مسائل المنتخبة أو المنهاج مستقبلا إن شاء الله، في هذه ما نذكره كل هذا ماذا؟ هو شرح للعبارة وليس فتوى. يعني أنا لست في مقام الإفتاء ونقل الفتوى عن السيد دام ظله، وإن كنت أنقل عن المنهاج بالنتيجة وأنقل عن المسائل، لكن الإنسان يعرض للخطأ، طبيعي جدا أنه الإنسان يخطئ. فلعله الآن أنا كنت فهمت هذا المطلب بهذه الكيفية، ولعله شرح لي أيضا من بعض الأساتذة بهذه الكيفية، ولعلي لم اشتبهت في الفهم. بنتيجة الإنسان ليس معصوما، يمكن أن يخطئ، ومن الطبيعي جدا على الخطأ. وقبل فترة قرأنا هكذا في درس الوجيز في المعاملات رواية عن الإمام الحسين عليه السلام، مضمونها أن العالم ليس هو من لا يخطئ، لا، وإنما من يكثر صوابه ويقل خطأه. حتى العلماء بالنتيجة يمكن أن يخطئوا. فنحن من باب إبراء الذمة، أنا بالنتيجة من أصعب الأمور، من أصعب الدروس هو ماذا؟ درس الفقه، لأن الطالب لعله يعلق الفتوى بذمتك، لكن نحن تعلمنا من أساتذتنا أنه ننبه، مولاي أنا لست في مقام الفتوى، أنا في مقام الشرح، فما يذكرها هنا هو شرح فقط وفقط. تقول لماذا أستفيد من شرحك إذا لم يكن في مقام الفتوى؟ أقول لك أنا صرت طريقا لفهمك للعبارة، صرت طريقا لفهمك للعبارة. أنت بالنتيجة عندك ما شاء الله بنتيجة ذهنية تستطيع أن تستوعب، فإذا استوعبت الفكرة واقتنعت بأن هذا هو معنى العبارة بينك وبين الله، تقول هذا هو معنى العبارة، غاية الأمر أن مرتجى قد فهمني هذه العبارة فقط وفقط. إذن أنت تعتمد على الكتاب، تعتمد على الكتاب الذي أنا صرت فقط طريقا لفهمك هذا الكتاب، لا تعتمد على كلامي أنا. أنا أقول من هنا وأظل أقول أنا لست في مقام الفتوى، أنا لست في مقام نقل الفتوى، بل في مقام الشرح. نعم إذا جئتني وسألتني سؤالا وأجبتك خارج الدرس، نعم هنا أنا أكون ماذا؟ بنتيجة مسؤولا عن كلامي وأكون ناقلا للفتوى. ولهذا كثير من الأمور، لا أقول كثير، بعض الأمور الأخوة يسألونني خارج الدرس كسؤال عملي، أقول له مبتلي فيه، يقول نعم، أقول لا أستطيع أن أجيب. إذا قال لي لا بنتيجة أنا أريد أن أستفهم وأستوضح، أطرح له ما أفهم. بعض الأمور بنتيجة هي مشكلة في النحو، في الفقه مشكلة، يعني لا تستطيع أن تجزم بها. بعض الأمور هي لعلها واضح لكن الإنسان يبقى خائفا، هذه دائما نرددها، التي القصة التي تنقل عن ولدي الشيخ العلامة الحلي رحمة الله عليه، بعد أن توفي رآه في المنام فسأله عن حاله، لعله هكذا القصة، فقال له لولا زيارة الأربعين وكتاب الألفين لقسمت ظهر أبيك الفتيا نصفين. الفتوى ليست بالأمر الهين. نعم، ولعله كان بعض العلماء إذا سأله أحدهم سؤالا وغير متأكد منها وما إلى ذلك، يقول له رقبتي رقبتي ناعمة لا تتحمل العذاب، فيتركه ولا يجيبه. المسألة ليست بالأمر الهين. نعم، قال جيم: الذكر ويكفي فيه، لا بد أن تذكر في الركوع وهذا واضح، ويكفي فيه سبحان الله ثلاثين، تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هذا كاف في الركوع، أو سبحان ربي العظيم وبحمده مرة واحدة. طبعا يكفي سبحان ربي العظيم كما يذكر في بالي سماحة السيد دام ظله في العروة، الأحوط الأولى زيادة وبحمده، لكن المتعارف جدا أن تقول سبحان ربي العظيم وبحمده. قال: ويعتبر المكث حال الركوع. الركوع يتحقق بالانحناء بالمقدار المذكور قبل قليل. هل يكفي أن تنحني وانتهى الأمر؟ نقول لا، لابد من المكث، يعني أن تبقى راكعا، أن تبقى منحنيا. لماذا أبقى؟ أنا انحنيت ركعت، لماذا أبقى؟ نقول تبقى لأجل أداء الذكر الواجب، أنت يجب عليك أن تذكر. فبعضهم هكذا ينزل، عند النزول يقول سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده، وعند الوقوف والقيام يعني هو يركع أثناء نزوله يقول سبحانه، وعند ركوعه ربي العظيم مثلا، وعند النهوض يقول وبحمده، هكذا بحركة سريعة سبحان ربي العظيم وبحمده، نازل وصاعد. هنا هو انحنى ركع صحيح، لكنه لم يمكث لم يبقى، نقول له لابد أن تمكث وتبقى ماذا؟ حال الركوع. قال: ويعتبر المكث حال الركوع لأداء الذكر الواجب بمقداره، المكث يكون بمقدار أداء الذكر، كما يعتبر الاستقرار استقرار البدن، عفوا، كما يعتبر استقرار بدن المصلي قبل أن يرفع رأسه. بدنك لابد أن يكون مستقرا، بعضهم يتمايل مثلا إلى اليمين إلى اليسار، هذا لا يجزي، لابد أن يكون ماذا؟ بدنك مستقرا. الآن تقول أنا في حال الذكر لابد أن يكون بدني مستقرا، أم حتى في غير حال الذكر؟ يعني أنا الآن قلت سبحان ربي العظيم وبحمده وبقيت شيئا قليلا ماذا في الركوع، أو لا أنا ركعت وقبل أن أقول سبحان ربي العظيم وبحمده تحركت لم أكن مستقرا، ثم صرت مستقرا وقلت سبحان ربي العظيم وبحمده، هل لابد أن أكون مستقرا حال الذكر فقط أم حتى في غير حال الذكر قبله بعده؟ نقول حتى في غير حال الذكر، لكن على نحو الاحتياط الوجوبي لا على نحو الفتوى. قال: كما يعتبر استقرار بدن المصلي قبل أن يرفع رأسه منه ولو في حال عدم الاشتغال بالذكر الواجب على الأحواط. هذا احتياط الوجوبي يرجع إلى حال عدم الاشتغال فقط، لأنه قال ولو عندما قال ولو في حال عدم الاشتغال بالذكر الواجب على الأحواط، فهنا الاحتياط يرجع إلى ماذا؟ إلى حال عدم الاشتغال، لا يرجع إلى ماذا؟ إلى مطلق الاستقرار. يعني يعتبر الاستقرار على نحو الفتوى في غير حال الانشغال، في حال الانشغال، وفي غير حال الانشغال يعتبر على نحو الاحتياط الوجوبي. نعم. قال: دال القيام قبل الركوع، لابد القيام بعد الركوع، لابد أن تقوم بعد الركوع. تقول لي مولاي يعني هل يعقل أن لا أقوم بعد الركوع؟ أقول لك ممكن، أنت ركعت وتهوي إلى السجود، أنا الآن أركع وبعد الركوع ماذا أفعل؟ أسجد، بدلا من أن أقوم وأسجد ماذا أفعل؟ أهوي إلى السجود مباشرة من الركوع إلى السجود. هذا نقول هذا لا يجوز، لابد من القيام بعد الركوع. قال القيام بعد الركوع ويعتبر فيه الانتصاب وكذا الاستقرار على الأحواض كما تقدم سابقا، لابد أن تكون منتصبا لا منحنيا، وماذا ولا بد أن تكون مستقرا على الأحوط لزوما. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.